إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، ها نحن قد دخلنا في العشر الأواخر من شهر رمضان، من هذا الشهر المبارك الذي جعل الله عز وجل فيه الخيرات والبركات. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر من شهر رمضان فإنه يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي ليلة، كما جاء ذلك في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، لما في هذه العشرة الأيام وفي هذه العشر الليالي من الخيرات والبركات. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، يحييها كلها بالقيام وقراءة القرآن وعبادة الله تبارك وتعالى. ولهذا فقد اختلف أهل العلم في هذه العشر الليالي، أيها أفضل، أهي أم عشر ذي الحجة؟ فقال بعضهم عشر ذي الحجة، وقال بعضهم العشر الأواخر من رمضان. وأحسن الأقوال ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن العشر الأواخر من رمضان لياليها أفضل، والعشر الأول من شهر ذي الحجة أيامها أفضل. فإن تلك العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من أيام العشر. وهذه الليالي ليالي مباركة عظيمة، فيها ليلة عظيمة مباركة. ولهذا معاشر المؤمنين، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهتم بهذه العشر الليالي ويجتهد فيها في عبادة الله عز وجل، لأن فيها تلك الليلة العظيمة التي جعل الله لها من المزايا والخصائص، جعلها ليلة مباركة، كما أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. جعلها ليلة عظيمة، أنزل الله عز وجل فيها القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا، كما ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أرضاه. ليلة القدر التي يقدر الله عز وجل فيها الأمور في كل عام: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ويقول الله عز وجل عنها: فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. العمل الصالح في هذه الليلة المباركة العظيمة ثوابه عظيم وجزاؤه كبير، بل هو أفضل كما أخبر الله جل وعلا من 1000 شهر، أي أكثر من 30 عاما. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. العمل الصالح فيها خير من العمل الصالح في أكثر من 30 عاما. إنها ليلة عظيمة جعلها الله عز وجل ليلة أمن وأمان وليلة سلام، كما أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم: سلام هي حتى مطلع الفجر. فهي ليلة أمن وأمان وسلام. هذه الليلة تتنزل فيها ملائكة الرحمن، وينزل فيها روح القدس جبريل الأمين، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. يجتهد المؤمنون في هذه الليالي لعلهم أن يدركوا هذه الليلة المباركة التي جاء من علاماتها وأوصافها، كما عند الطبراني وغيره عن جابر بن عبد الله وابن عباس وآخرين أنها ليلة سمحاء ليست بحارة ولا باردة. ومن علاماتها أيضا أنه ربما ينزل فيها مطر، كما في الصحيحين عن أبي سعيد وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنهما. ومن علاماتها أيضا أن الشمس تصبح من صبيحتها لا شعاع لها، كما في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. وقد ذكر الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه إذا صادفت ليلة الجمعة ليلة وترية فهي من أرجى الليالي. إذا صادفت ليلة الجمعة ليلة وترية فهي من أرجى الليالي، فإن ليلة القدر في الليالي الوترية من 10 الأواخر، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: التمسوها في الوتر من 10 الأواخر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على قيام هذه الليالي والتقرب إلى الله والتعبد له سبحانه وتعالى. تقول عائشة رضي الله عنها كما عند الترمذي والنسائي: قالت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيجتهد المؤمن في هذه الليالي العظيمة في دعاء الله عز وجل وفي ذكره وفي شكره وفي قراءة القرآن وفي القيام مع الإمام حتى ينصرف وليصبر، وإن وجد في ذلك مشقة فإن ذلك كله في سبيل الله عز وجل. وهي أيام قليلة تذهب وتنقضي، وربما لا تعود على العبد إلا وهو في عداد الموتى وفي صفوف المقبورين. أيها المؤمنون عباد الله، في هذه 10 الأيام كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينقطع عن الدنيا وملذاتها وشهواتها وعلائقها، يترك نساءه ويترك داره وينقطع للعبادة ويعتكف في المسجد لله تبارك وتعالى. وهذه سنة عظيمة لمن حافظ عليها ليقبل على الله عز وجل إقبالا كليا. كان عليه الصلاة والسلام يعتكف 10 الأواخر من رمضان، يبقى في المسجد ويحبس نفسه من أجل طاعة الله تبارك وتعالى. بل أعظم من هذا أنه كان ينقطع حتى عن أهل المسجد، كما جاء في الصحيحين عن عائشة أنه كان يتخذ له خباء، فإذا صلى الفجر دخل خباءه حتى أهل المسجد لا يخالطهم كثيرا في هذه العشرة الأيام، وإنما يقبل على طاعة الله وعلى ذكر الله وعلى عبادة الله. وهذه العبادة العظيمة التي لم يخصها الله عز وجل بشهر من الشهور ولا بليلة من الليالي، بل إن الله عز وجل قال: ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد قال عمر رضي الله عنه: نذرت يا رسول الله أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك. فلا يشترط فيه الصيام ولا يشترط فيه عدد الأيام، ولكن من أراد أن يعتكف كما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم فليكن اعتكافه في العشر كلها من أول ليلة إلى آخر ليلة، وهو منقطع عن الدنيا وحطامها ومقبل على طاعة الله تبارك وتعالى. ومن يسر الله له هذه العبادة ووفقه لها فعليه أن يستغل أوقاته وأن يستغل دقائق ساعاته في طاعة الله عز وجل، فلا ينشغل بالغيل بالقيل والقال، ولا بكثرة المزاح والضحك، ولا بالتشويش على المسلمين والمصلين، ولا بالإزعاج، ولا ينشغل أيضا بما لا يعود عليه بالنفع، بل يبقى في طاعة وعبادة، ويلزم السكينة والهدوء، لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة أو ضرورة، وإلا فقد خرم اعتكافه. فعلينا عباد الله أن نحافظ على هذه السنة كما كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، هذه السنة ليست خاصة بالرجال، بل هي للرجال والنساء، هي للرجال والنساء. فقد اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام فاعتكف أزواجه من بعده، وكنا يعتكفن معه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا وكانت معه صفية، فلما أرادت أن ترجع إلى دارها خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معها ليقلبها إلى بيتها. وهنا نستفيد فائدة عظيمة، مع أن بيت صفية لم يكن بعيدا من المسجد، ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف وخرج مع امرأته ليوصلها إلى دارها. فأين أولئك الآباء وأين أولئك الأزواج الذين يتركون نساءهم وبناتهم في مثل هذه العشر العظيمة، فيخرجن إلى الأسواق والشوارع وإلى مزاحمة الرجال وإلى حصول الفتن، وما الله به عليم. فتصير هذه الأيام وهذه الليالي العظيمة محلا لسخط الله على بعض العباد وغضبه سبحانه بارتكاب المحرمات وترك الواجبات والبعد عما أمر الله عز وجل به، بدلا من أن يقبل الناس على المساجد ويعتكفون فيها ويقبلون على القيام وقراءة القرآن رجالا ونساء، وإذا بأناس يجعلون هذه الليالي المباركة العظيمة ليالي لمعصية الله تبارك وتعالى، يسيرون في شوارعهم وأسواقهم فيختلط الرجال بالنساء ويحصل ما لا يحمد عقباه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فكيف إذا خرجت بغير محرم؟ فكيف إذا ذهبت إلى أماكن الضيع وإلى أماكن الذين لا يخافون الله تبارك وتعالى، وتخالط أولئك الفجرة في تلك الأسواق والشوارع؟ فعلى المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. فها هو نبينا عليه الصلاة والسلام ترك الاعتكاف الذي لا يترك إلا لضرورة، وخرج مع امرأته حتى يوصلها إلى دارها، مع أنها مسافة قصيرة ومسافة قليلة، ولكن هذا من الحفاظ على الشرف وحماية الأعراض والدفاع عنها وصونها والحفاظ عليها. ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون. يا أيها المؤمنون، هذه الأيام العظيمة ينبغي أن تستغل بطاعة الله تبارك وتعالى، فإننا لا ندري هل تعود علينا ونحن لا نزلنا نلفظ أنفاسنا ونقوم بما أوجب الله علينا، أم أنه يعود علينا هذا الشهر وهذه الأيام العظيمة وهذه الليالي المباركة وقد فارقنا هذه الدنيا. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس ينبغي أن نسابق الزمن وأن نبادر بالأعمال الصالحة، الفتن المدلهمة بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. اغتنم هذه الأوقات العظيمة التي تستطيع فيها أن تعبد الله وأن تطيع الله وأن تقرأ القرآن وأن تقوم بين يدي الله تبارك وتعالى. اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم صحتك قبل مرضك، اغتنم غناك قبل فقرك، اغتنم فراغك قبل شغلك، اغتنم حياتك قبل موتك. بادر إلى طاعة الله عز وجل، فإنك تنتقل من هذه الدار إلى دار لا عمل فيها وإنما هو الجزاء والحساب. تقف بين يدي الله تبارك وتعالى لا مجير ولا نصير ولا أحد، لا مال ولا جاه ولا سلطان، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا وقفت في تلك العرصات تتمنى إلى مثل هذه الطاعات وإلى مثل هذه الحسنات. قال الله جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. تتمنى السجدة الواحدة، تتمنى أنك قرأت آية، تتمنى أنك تصدقت بعشر ريالات، تتمنى الأعمال الصالحة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فالبذار البذار، والمسابقة المسابقة، فإن الموت يتخطى الرقاب، فتارة يأخذ الشباب وتارة يأخذ الشيوخ وربما أخذ من الأطفال والنساء. كم من أقوام كانوا معنا في العشر الأواخر من العام الماضي، أين ذهبوا؟ إنهم انتقلوا إلى دار الجزاء والحساب، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. إذن فأين الاستعداد ليوم الرحيل؟ وأين الاستعداد للقاء الملك سبحانه وتعالى؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فهل أعددت لهذه الأسئلة أجوبة؟ وكيف يكون حالك في ذلك اليوم العظيم الذي تعرض فيه الأعمال صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها؟ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فالتزود التزود، والاستعداد الاستعداد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقون يا أولي الألباب، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والحمد لله رب العالمين.